الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وقد اعترض بعض من يعرف هذا على حديث النزول، على حديث النزول ثلث الليل الأخير، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المنافقين المكذبين. فحديث النزول حديث ثابت، قد رواه جمع كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بنزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث صحيح، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما في هذا الحديث من صفة النزول لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون الصفة ويفوضون الكيفية، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل، وهذا يقال في سائر صفاته جل وعلا، نثبت الصفة ونفوض الكيفية، علمها عند الله. وكما قال بعض السلف لما قيل له: كيف ينزل ربنا؟ قال لهذا السائل: كيف هو؟ كيف هو؟ كيف ذاته؟ قال: لا يعلم هو إلا هو، يعني لا يعلم ذاته إلا هو. قال: ولا يعلم نزوله إلا هو، ولا يعلم نزوله إلا هو. وهكذا أيضا اعتراض أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة وغيرهم وإنكارهم لصفة النزول وزعمهم أن إثبات النزول يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، وأنه إن قلنا ينزل فيكون نزوله كنزول المخلوق إلى آخر ذلك، فقالوا يعني نؤول النزول بأنه يراد به نزول رحمة الله أو نزول الملائكة، كل هذا باطل، كل هذا باطل. فنزول رحمة الله عز وجل ما تختص بالثلث الأخير من الليل، بل يتنزل في كل وقت، وهكذا أيضا نزول الملائكة ما يختص بالثلث الأخير من الليل. ثم هل الرحمة أو الملائكة تقول: من هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه؟ فهذه كلها تأويلات باطلة. وهكذا أيضا من أدخل عقله وقال: كيف ينزل في ثلث الأخير من الليل فيكون عند هؤلاء ليل وأولئك عندهم صباح ثم يكون عند أولئك ليل وهكذا، هذا أيضا يعني من الجهل والاعتراض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر الله جل وعلا. وقول هذا القائل واعتراضه بهذا الاعتراض هو في الحقيقة ما ظهر منه وما تكلم به إلا بعد أن ظن أن نزول الخالق كنزول المخلوق، فيلزم منه هذه الاعتراضات، وهذا لا شك أنه أمر باطل، فالله جل وعلا لا يعلم حقيقته ولا يعلم كنهه جل وعلا إلا هو، ولذلك تثبت هذه الصفة من غير تعرض ومن غير خوض في كيفيتها. ولذلك كما ذكر ابن رجب رحمه الله، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة سمعوا كلام هذا المعترض لما ردوا عليه وبينوا جداله وبينوا شبهته، بل ربما ألحقوه بالكفر والزندقة، لأن هذا اعتراض ورد لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الصفات وغيرها لا يدخل الإنسان فيها عقله. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وما أحد منهم سأل هذا السؤال، ما سأل أحد منهم هذا السؤال ولا اعترض بهذا الاعتراض. فيعلم من ذلك أن هذا الاعتراض باطل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعترض بعقله فيما أخبر به ربنا جل وعلا أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل واجب هو القبول والتسليم. والسؤال عن مثل ذلك من البدع والمحدثات. قال: وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة، عندنا مع أن الطائفة، الظاهر الصواب من غير ألف ولام، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به، يعني تكلموا في علم الأنساب وتعلموا علم الأنساب وكان عندهم فيه معرفة، لكن من غير توسع. فالمذموم هو التوسع في ذلك. وأما معرفة شيء من علم الأنساب مر معنا في كلام ابن حزم الذي نقله الإمام الحافظ ابن حجر، أن منه ما هو فرض عين وواجب، ومنه ما هو يعني مستحب على التفصيل الذي قد ذكر. قال: علم العربية. قال: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، لغة ونحوا. اللغة يشمل كل أنواع علوم اللغة، يعني علم البلاغة والعروض والصرف، ومنه النحو. النحو من علوم اللغة، لكن خص بالذكر لأنه من أهم علوم اللغة، من أهم علوم اللغة، فعطفه على اللغة من عطف الخاص على العام. قال: وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وهذا كما قال على جهة التوسع، يعني يتوسع في علوم العربية ويشغل وقته كله وعمره كله في اللغة العربية وفي علومها، وينشغل بها عما هو أهم من معرفة التوحيد والعقيدة والفقه وأحكام الشريعة. لا شك أن هذا يعني يكون أمرا مذموما. أما كونه يأخذ من علم العربية ما يحتاج له مما يستقيم به اللسان ويفهم به كلام الشرع، فهذا أمر لا بد منه، خاصة طالب العلم. طالب العلم لا يستغني عن علم العربية، لأنه سيتعلم الكتاب والسنة وهما باللغة العربية، فهو يحتاج أن يتعلم من العربية ما يفهم به الكتاب والسنة ويستقيم به اللسان. واستقامة اللسان لا شك أن كلام المتكلم بالنحو الذي لا يلحن في كلامه ليس كمن يلحن شتان، يعني بين الرجلين الذي يلحن والذي لا يلحن، وكما قال القائل: اقتبس النحو فنعم المقتبس، والنحو زين وجمال ملتبس، صاحبه مكرم حيث جلس، من فاته فقد تعم وانتكس كأنما فيه من العي خرس شتان ما بين الحمار والفرس. هذا في مدح النحو وما يحصل به استقامة اللسان، فيحصل به حسن الكلام وحسن النطق، فهذا أمر يعني مطلوب، لكن كما قلنا لا يكون هو الأمر الشاغل الذي يشتغل به عما هو أهم. مثلا يتعلم النحو ويجلس في النحو وهو ما تعلم العقيدة ولا تعلم التوحيد ولا تعلم أحكام الصلاة أو أحكام الصيام أو أحكام الزكاة، هذا خطأ، هذا خطأ. فيقيم لسانه وفي نفس الوقت يضيع أعماله. هذا الذي ذمه كثير من أهل العلم ممن يعني كما سيأتي كره تعلم النحو وزهد فيه. قال: وقد كره القاسم ابن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، بغي يعني اعتداء. قال: وأراد به التوسع، التوسع فيه يعني التوسع في علم النحو. قال: وكذلك كره الإمام أحمد التوسع في معرفة اللغة وعربيها، قال في التعليق: ولعله غريبها، في معرفة اللغة وغريبها، وهذا الظاهر أفصح وأظهر، في معرفة اللغة وغريبها يعني غريب كلمات اللغة. قال: وأنكر على أبي عبيد أي القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، وكذلك أيضا والغريب والمصنف والإيمان وغيرها. قال: أنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. وذكر رحمه هذه الآثار الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، جعل بابا في من كره تعلم النحو، قال: باب كراهية تعلم النحو لما يكسب من الخلاء والزهو، لما يكسب من الخلاء والزهو. يعني من توسع في ذلك أو أراد أن يتعلمه لأجل أن يتعالى فيه عن الناس ويظهر فصاحته واستقامة لسانه وحسن تعبيره إلى آخر ذلك، لا شك أن هذا مذموم، هذا مذموم. لكن من تعلمه ليستقيم لسانه ويفهم القرآن والسنة ويستعين به على طلب العلم وفهم أحكام الشريعة، فهذا أمر محمود. قال: ولهذا يقال: العربية في الكلام كالملح في الطعام. قال المعلق المشهور: النحو في الكلام كالملح في الطعام. قال: يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام، وما زاد على ذلك فهو يفسد. النحو في الكلام كالملح في الطعام، الطعام إذا ترك من غير ملح هل يؤكل؟ هل يستساغ؟ ما يستساغ، إلا من كان مريض يعني عنده ضغط وما يحتاج أن يأكل طعام غير ملح، لكن الذي عنده صحة وعافية ما يستسيغ له هذا الطعام. وهكذا الكلام بلا نحو، يعني يكون مكسر يرفع المنصوب وينصب المرفوع، فما يكون للكلام يعني لذة، ولا يكون له كذلك أيضا يعني حسن، فهو كالملح، إن نقص أضر في الكلام وإن زاد كذلك أضر، كما أن الملح إذا زاد كذلك أضر في الطعام. فالمقصود من ذلك أنه يؤخذ منه ما يحتاج من تعلم النحو والعربية. والعلماء رحمهم الله اهتموا بعلم النحو، اهتموا بعلم النحو اهتماما عظيما، فتجد العلماء قديما وحديثا عندهم معرفة وكذلك أيضا إلمام بعلم اللغة والنحو، خاصة لأنه من أهم علوم اللغة، علم النحو من أهم علوم اللغة، لكن من غير توسع وإشغال الأعمار به وتضييع ما هو أهم. طيب، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.